الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
طيب أنا الآن في كتاب الإبانة ما زلنا مع الحديث التي يذكرها المصنف وأنها كانت سببا في تصنيفه لهذا الكتاب الرائع كتاب الإبانة لابن بطة. يقول إذا لعن أخر هذه الأمة أولها فليظهر الذي عنده علم علمه فإن كاتم العلم كاتم ما أنزل الله عز وجل. هذا شرحناه. قال وإذا أظهرت أمتي البدعة وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم فيه مفردات مهمة جدا، وهو لأن آخر الزمان له علامة، من أعظم علامات آخر الزمان هو ظهور البدع، من أعظم علامات آخر الزمان ظهور البدع، بل ظهور البدع وتفشي البدع وتمكين البدع والمبتدعة، وهذه مشكلة كبيرة. فإذا ظهرت البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي. إذا أظهرت البدع، البدعة هي كل ما خالف السنة، كل ما خالف السنة فيها البدع. وقيل هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل في علاه. والبدعة مذمومة في الكتاب والسنة وإجماع السنة. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأنكر عليهم البدعة وأنكر عليهم عدم الالتزام بها وعدم إظهار العبادة. هم فعلوها ذلك، ادعوا ابتغاء رضوان الله جل وعلا ولم يكونوا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله يبغض البدعة ويبغض المبتدعة، ولذلك حجب عنهم التوفيق وحجب عنهم التوبة. وإن الله جل في علاه جعل علامة من علامات آخر الزمان فشو البدع وظهور البدع. فالمبتدع يضاهي خلق الله جل وعلا، يضاهي الربوبية. المبتدع يقدح في الكتاب والسنة. المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. المبتدع ينصب نفسه ربا من دون الله جل وعلا. فالمبتدع يضاهي الربوبية لأن التشريع حق الربوبية، حق محض الربوبية. الدين ما شرع الله جل وعلا ولا يجوز لأحد أن يشرع مع الله جل وعلا شيئا. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا يعني هو ينازع الله في الربوبية، وهو أيضا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأنه لو كانت العبادة التي اخترعها للنبي صلى الله عليه وسلم كان واجب على النبي أن يبينها، فلما لم يبينها كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في ذلك. والنبي قد بلغ وأتم البلاغ كما قال الله جل وعلا عز النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليكم ربك ولم تفعل فما بلغت ورسالته. والمبتدع كما قلت رأى في نفسه الأفضل وذكى نفسه وتقدم على الناس ليجعل هذا من دينهم وهذا ليس من دينهم. لذلك كان الخطر من البدع أشد من الخطر الخطر من البدع أشد من الخطر من المعصية. ولذلك سفيان الثوري يقول البدعة أحب للشيطان بسم الله المعصية. نعم. والبدعة بدعة أصلية وبدعة فرعية إضافية. النزاع بين المتأخرين والمتقدمين على البدعة الإضافية. البدعة الأصلية ما من عالم من العلماء يقول بها بحال من الأحوال. البدعة هي البدعة، وهي التي خالفت الكتاب والسنة مخالفة صريحة. هذه هي البدعة الأصلية. البدعة الإضافية هي لها وجه من السنة ولها وجه آخر من البدعة، إلى أيهما أقرب كان أميل له. إذن قال: إذا أظهرت أمتي البدعة فلابد أن تحتاط من البدعة، ولذلك أفضل الناس من يحتاط إلى ذلك ويحتاط من البدعة. يعني قال: إذا أظهرت البدعة وشتم أصحابي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة على الإطلاق. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه أول الناس دخولا هم الصحابة. الله تعالى: محمد رسول الله، الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى عنهم رد على الخبثاء الرافضة، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. عم شوفوا، انظروا الآيات تثبت عظيم فضل هؤلاء الصحابة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم على الأمة التردي والدعاء لهم، فشتمهم قلب الحقائق، وسبهم من أسوأ المعاملات. ولذلك بعض العلماء قال: من سب الصحابة عموما فالتعزير لولي الأمر. وبعضهم من قال: من كفر الصحابة كفر. وهؤلاء الرافضة الخبثاء والمعتزلة قالوا: ما آمن إلا 17 نفسا أو 13 نفسا، وحجروا واسعا. والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالأصل في ذلك هو التردي على الصحابة والإحسان إليهم والمكوث تحت أقدامهم من كانوا يفتحون أبواب العلم. قال: فليظهر العالم علمه. إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي. والصاحب نسينا نعرفه الآن. الصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. قال: فليظهر العالم علمه. هنا 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 يجب على العالم أصلا، هنا مقاصد الشريعة، يجب على العالم إظهار علمه للإنكار وبيان الحرام والحرمة، وأيضا بيان فضل الصحابة الكرام. لذلك قال: فليظهر العالم علمه، فإن كاتم العلم، إن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله. والمعنى أنه لا شيء يستدعي إلى عدم التعامل مع مثل هذه الرواية. فإن كاتم العلم ككاتم يومئذ كاتم ما أنزل الله على رسوله، وهذه تهمة كبيرة جدا. إذن على العالم أيضا هنا أن ينقذ أحوال الناس وأن ينقذ أعمار الناس وأن يحسن إلى الناس جميعا. فليظهر العالم علمه وقت الحاجة وقت الأعواز، وجب على العالم أن يظهر علمه. الفوائد المستنبطة: البدعة هدامة للسنة. إذا من الفوائد: خطر البدعة، من الجحود وضع الشيء في غير موضعه. أظهر الله فضل الصحابة للتردي عليهم لا للكلام عليهم ولسبهم. الفائدة الثالثة: لا يجوز على العالم أن يكتم علمه. من خشية الضرر عرض بمال.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.